إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنحاول بإذن الله تبارك وتعالى الانتهاء من هذه الأبواب اليوم، حتى لا نطيل الكلام في هذا العلم ولا نضيع الوقت فيما ربما يعني لا يكون هاما لكل الناس أو لغالبهم. سنتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن معنى قوله تبارك وتعالى في حال آكل الربا يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا هو فعل الشيطان في الإنسان، المس، وهو المعبر عنه بالصرع أو الاقتران. فتارة يقول اقترن به شيطان، وتارة يقول مسه شيطان، وتارة يقول صرعه شيطان، والكل بمعنى واحد، وليس هناك كبير فرق إلا من أراد أن يطيل الحديث ويحاول أن يفرق ليظهر أنه عنده علم ما ليس عند الآخرين. لكن المسألة واحدة، فالشيطان تارة يصرع الإنسان لمعاصيه، وتارة يصرعه في حال غفلته لصده عن طاعة وعبادة عن طريق الوسوسة أو غير ذلك، وتارة يصرعه لأنه يستمتع ويتلذذ بذلك، وتارة يصرعه لأنه تجنى عليه أو جار عليه أو ظلمه. أسباب كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أغلق على الشياطين كل الأبواب حينما علم الناس كيف يتحصنون من أعين الجن ومن صرع الجن ومن مس الجن ومن أذى الجن. فقال صلى الله عليه وسلم مثلا: أطفئ السراج وسم الله، أوكئ السقاء وسم الله، أغلق الباب وسم الله، فإن الجن لا يفتحون بابا أغلق باسم الله، ولا يفتحون سقاء أغلق باسم الله، ولا وكاء أغلق باسم الله، إلى آخره. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ستر ما بيننا وبين أعين الجن ذكر الله أو باسم الله. فحينما تسمي الله تبارك وتعالى على كل شيء لا يقربك شيطان ولا يؤذيك شيطان. إذا سقط غلامك، إذا سقطت دابتك، إذا سقطت أنت فقل بسم الله. فإنه مرة سقطت دابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة: تعس الشيطان، تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت ذلك تعاظم حتى يصير مثل الجبل، مثل الجبل. ولكن قل بسم الله،
فإن قلت بسم الله تصغر فكان مثل الذباب. فذكر اسم الله تبارك وتعالى يحرم الشيطان من التطاول على الإنسان والتعاظم عليه. فإذا سقط الغلام على الأرض لا تقل اسم النبي حرصك، هذا شرك، ولا تقل انت احسن اختك احسن منك، لان هذا استرضاء للجن وتعظيم للجن، وفي كلا الحالات يكون الجن مترصد وربما يصيب هذا الغلام او ربما يصيبه. لكن قل بسم الله، فان قلت بسم الله لا يضره شيء، لا يضره شيء. الامام ابن تيميه رحمه الله يقول عن المس او الصرع او الاقتران، يقول عن الصرع: وقد يكون وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازات، مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظن أنهم يتعمدوا أذاهم، إما ببول على بعضهم، وإما بصب ماء حار، وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنس لا يعرف ذلك. وفي الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما يستحقون. هذا تفصيل من الإمام ابن تيمية للواقع المشاهد. أنا عالج حالة مثلا، فالجني قال: إنما صرعته لأنه ظلمني، لأنه أحرقني بالنار، لأنه رماني بماء حار، لأنه قتل ولدي. فهذا لا شك لم يأتي به حديث أو آية تقول مثلا لو الإنسان عمل كذا يحصل كذا، وصرع عمل كذا يحصل كذا. لأن احنا لازم نأكد على نقطة هامة جدا. بعض الناس بقى لما قرأ هذا الكلام ظن ان كل ماء حار يصب، او اي حد يدلق مية سخنة في اي مكان لازم يصب الجن. هذا خطأ. لماذا؟ لأن الإصابة بالجن سواء بصرعه أو بعينه أو بظلمه ومجازاته إنما يكون أولا بمشيئة الله، أولا بمشيئة الله، إذا شاء الله شيء كان. الأمر الثاني أن يكون قد أتى ما يستوجب من الجن أذى، يعني عمل غلط. الأمر الثالث أن يكون هناك جن في المكان ده في هذا الوقت، فربما صب أحد ماء حارا في مكان، في جحر مثلا، في عين الحمام أو ما شابه ذلك، ولم يكن ثم جن ولا شيطان، مش يزيب حاجة. وربما يصبه ويأتي على الجن، لكن الله لم يشأ أن يؤذى الإنسي بهذا السبب، لان الناس كلها لما اي حد يصاب عندهم يقول اصله زمان وقع في الحمام، اصله زمان صرخ في الحمام، اصله دلق ميه سخنه في الحمام، اصله هو ماشي بالضلمه اتكعبل ووقع، ربما يكون وقع على مش عارف ايه، وهكذا. فعندهم كل من يسقط في الحمام او في غيره، كل من يعني يصرخ في الحمام او في غيره، كل من يصرخ في الظلام، كل من يسقط على شيء، كل من يسقط من فوق شاهق، يبقى لازم يصيب الجن. وده مفهوم خاطئ. ده مفهوم ايه؟ يبقى السقوط ممكن يكون على جني، لكن ممكن ما يكونش على جني. طب ممكن يكون على الجني ولكن الله لم يشأ ولم يرد حدوث ذلك. وكل شيء في كون الله ايه؟ بإرادته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. وأنت في حياتك اليومية ربما تريد مثلا أن تقتص من فلان أذى أوصله إليه ظلم، وأنت قلت لازم أعمل فيه وسوي، وحبكت الخطة عليه علشان تأذيه، ثم تفاجأ أنه لا يصل أذاك إليه، لأنه مثلا لم يأتي في الوقت، لأنه أتى ولم تنتبه له، لأنك قابلته ولم تستطع أن تؤذيه، لأنه جاء في وقت مقابلتك إياه من حماه منك أو حماك من أن تؤذيه، إلى آخره، أسباب كثيرة. فلا يشترط بحال من الأحوال أن كل من يسقط في حمام أو يسرق في حمام أو يلقي ماء حارا أو يسقط في مكان ما، إنه لازم يكون أصاب الجن. ممكن جدا الواحد يسقط ويسرق لكن مش من الجن، يسقط على رأسه فيحصل له تجمع دموي داخل المخ، تجمع الدموي ده يأثر على الجزء اللي تجمع فيه، ممكن يكون الجزء ده خاص بالإبصار يوم ما يشوفش لوقت ما، أو يضعف بصر، أو يضعف تضعف إحدى العينين، ممكن يحدث له شلل نصفي، شلل كلي، ممكن يحدث له أي شيء، وده معروف في الطب. يكون في واحد مصروع يوم هو عمله إيه؟ يقول اعمل الأول أشعة مقطعية على المخ، شوف إيه؟ يعمل حوالي 36 أو 48 صورة لفصوص المخ من كل الجهات، يقول لك الحتة دي في بؤرة، هو في بؤرة هنا صرعية، مسبورة صرع، كهرباء زيادة، لا ده هنا في تجمع دموي، لا ده هنا مش عارف في تليف، ده هنا في ضمور، وعليه يبقى الصرع اللي عنده صرع ايه؟ طبي، وده بسبب ايه؟ سقوط. يبقى مش كل واحد بيسقط يبقى الجن تلبسه، مش كل واحد بيرمي ماء حار يبقى الجن يتلبسه، مش كل واحد بيصرخ في الحمام او يصرخ في الضلمة يبقى الجن يتلبسه، مش لازم. يبقى لا يشترط هذا إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، إذا شاء الله شيء كان وإن تخلفت الأسباب، فهو جعل الإصابة مع السبب، وربما يتخلف السبب ويقدر الله الإصابة، أليس كذلك؟ بلى بلى. يبقى مش عايزين نخلط المسائل بعضها ببعض، المس أو الصرع أو الطران ده منه ما يقع بسبب عداوة الجني للإنسي. احنا عارفين ان العداوة، عداوة الشيطان للإنسان وعداوة كل ظالم من الجان للإنسان متأصلة منذ خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، وربنا سبحانه وتعالى وضع ذلك في كتابه الكريم، فقال تبارك وتعالى إن هذا عدو لك ولزوجك، خلي بالك ده عدو لك ولزوجك، وإبليس عليه لعنة الله قال لأحتنكن ذريتك. شوف 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 هذا، هذه الكلمة بمبناها الكبير تبين ان الشيطان بيحبك قوي كيف يوقعك في كل ما يغضب الله، وكيف هو يترصد لك عداوة وظلم، فالعداوة متأصلة، فمن الممكن أن يحدث المس أو الصرع نتيجة العداوة، وهذا النوع لا يكون إلا من شياطين الجن، وهو أن يصيب الشيطان الإنسان بالمس لعداوته المتأصلة فيه، وهذه العداوة قد أوضحناها من قبل، فالشيطان يتمنى إهلاك الإنسان بكل وسيلة للعداوة المتأصلة بينه وبين آدم عليه السلام منذ أن خلقه الله تعالى. هناك مس انتقام، وهو أن يظلم إنسي جنيا دون أن يعلم، كأن يرمي بماء ساخن في مكان فيه جن فيؤذي هذا الماء الجن، فينتقم الجن من الإنس ويصيبه بالمس، أو يسقط على أحدهم من مكان مرتفع فيقتله أو يؤذيه، كما قلنا، وقلنا إن هذا ليس شرطا، من الممكن أن يسقط، ممكن أن يرمي ماء حارا ولكنه لا يكون لك جني، أو لا يؤذي، أو لا يقدر المولى عز وجل وقوعه هذا أمر. طبعا احنا قلنا ان من الممكن اي حد يأذيك وتسامحه، ومن ممكن اي حد تأذيه ويسامحك، فمش كل اذية برضه يأتي من ورائها ايه؟ مس او اقتراع. هناك مس ايضا او صرع اسمه صرع الهوى، وهو ان هناك شياطين من الجن وشياطين من الانس، كما هو معلوم في كتاب الله تعالى، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. وابن القيم يقول قلب خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه. يعني كده الشيطان بعيد عنه؟ لا، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. بعض الناس يقول لك هو الشيطان هيروح لبتوع الكازينوات ليه، هو الشيطان هيروح للحرامي ليه، هيروح للزاني ليه، ما خلاص بقى في الضلال. لا، انت مش فاهم. الشيطان بياتيك انت ليوسوس لك، لياخذك عن صراط الله المستقيم الى صراط الايه الذين غضب الله عليه. فاذا ما اخذك اتخذ قلبك بيتا له، اما قبل ذلك فهو لا يستطيع ان يدخل هذا البيت، لان البيت فيه نور الله، فيه ذكر الله، فيه الايمان، لو دنا الشيطان منه لاحترق. فكلما كان القلب ممتلئ بالايمان وبنور الله، كلما كان الشيطان ابعد من هذا القلب. يعمل بقى الشيطان علشان يدخل قلب يلقي بالوساوس، يلقي بالوساوس، طارة وساوس في العبادات، وطارة في الاعتقادات، وطارة في الأخلاق، إلى أن يدمر هذا القلب ويفسده، فيحرف صاحبه فيتخذ هذا القلب مسكن. يبقى الشياطين مش سايبة أهل الضلال، ده شغالة معاهم، أصبحوا متجانسين، بقوا جنس واحد، شياطين الإنس والإيه والجن، يوحي بعضهم إلى بعض، يعني هم وزراء لبعض، هو يخدم الشيطان والشيطان يخدمه، بدل ما الشيطان يروح للشلة ويدعوها إلى الفواحش والمنكرات والزنا وغير ذلك، لا، بأصبح الإنسي ده بيمثل فعل الشيطان، يروح لأصحابه يقعد يقول له إيه رأيكم يا جماعة النهاردة نقضي سهرة حمراء، أنا عارف مش عارف إيه، ونروح نعمل إيه وناخد إيه ونسوي، ويرسم لهم الخطة ويسهل لهم المحرم. ده الشيطان ولا مش الشيطان؟ هل هو خلى قلبه من الشيطان الجن؟ ابدا، الشيطان الجن لاقت في قلبه، بقى هو شيطان انسي يفعل فعل الجنية، بس بالايه؟ مش بالكلام والوساوس، عمل. فشياطين الانس والجن كل منهما وزير لصاحبه ومعين لصاحبه ومستمتع بصاحبه، لا يفارق شيطان الجن شيطان الإنس، هو ملازم له. أما المؤمنين والصالحين فإن الشيطان لا يقترب من قلوبهم ما دام فيها نور الإيمان، ولكنه يتسلط عليهم بالوساوس. الشيخ متحمد الشعراوي يقول رحمه الله: الشيطان كوصف عام معناه كل من يبعد من الناس عن طاعة الله وعن منطق الحق، وكل من يغري بالمعصية ويحاول أن يدفع الإنسان إلى الشر، فكل واحد من هؤلاء شيطان. ويجب أن نعلم أن هناك شياطين من الجن وشياطين من الإنس، يجمعهم وصف واحد كما يجمعهم الاتحاد في المهمة التي هي نشر المعصية والإفساد في الأرض. شياطين الجن هم العصاة من الجن الذين يصدون عن الحق ويدعون إلى الكفر، وشياطين الإنس يقومون بنفس المهمة. إذن فاللفظ هنا وصف لمهمة معينة وليس إشارة إلى شخص باسمه، مش واحد اسمه شيطان، مش واحد كده في الجن اسمه شيطان، لا، ده كل من شطنا أي بعد من الجن عن صراط الله المستقيم فهو شيطان، وكل من شطنا أي بعد عن صراط الله المستقيم من الإنس شيطان. يبقى الشيطان ده وصف ولا اسم؟ وصف. من الممكن أن يكون الإنسان في بعض أيامه شيطانا رجيما، ومن الممكن أن يتوب الله عليه فيكون يعني مؤمنا صالحا تقيا قريبا. يبقى يقع هنا بقى، يبقى في استهواء، شيطان الجن بيستهوي شيطان الإنس، زي بالظبط اتنين يعني شبه بعض قوي، في مش في الشكل، في كل حاجة، تبص تلاقيهم يعني حلوين قوي مع بعض، يشوفوا بعض يستريحوا جدا لبعض، زي ما انت كده بتشوف اهل الايمان تستريح، قول سبحان الله يا اخي، ابص في وش فلان ده احس بارتياح، تزول هموم الدنيا عني، ده فلان ده اول ما اشوفه افتكر رب العالمين، ده فلان ده اول ما اشوفه افتكر السنه، ده فلان ده بحب اقعد معاه ليل ونهار، مهما تبعدوا عنه ما يبتعدش، لانهم الاثنين ايه؟ بينهما هوى مشترك، بينهما قاسم مشترك، اما حب الله وطاعته وطاعه رسوله، وإما حب الشيطان وطاعته وطاعة إيه؟ أولياء الشيطان. يبقى مس الهوى أو صرع الهوى، إنما هذا الصرع يأتي إيه؟ بسبب الاشتراك في الصفة، الاشتراك في الصفة. يعني تجد مثلا أهل المعصية الذين هم أهل المعصية، أما أقول أهل المعصية الذين هم أهل المعصية يعني إيه؟ يعني ما يفوتش لحظة إلى المعصية فيها الله، طول ما هو قاعد وماشي ونايم وصاحي في معصية، زي ما ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، دول إيه؟ ملازمين القرآن تلاوة وتدبرا وعملا واحتكاما وتحاكما وأمرا ونهيا مع القرآن للنهار. كيف عز ما هو نايم ممكن تسمعه يقرأ القرآن، في عز ما هو شغال وتعبان ومرهق يتلذذ بترديد آيات الله تبارك وتعالى، يصلي مع القرآن، صائم مع القرآن، جالس مع أولاده لا يذكر إلا القرآن، جالس مع أصحابه لا يتذكر إلا القرآن، وهكذا. فأهل المعصية الذين هم أهل المعصية هم الذين إيه؟ يكون بينهم وبين الشيطان هذا التناسب والتناغم والتناسب، فيكون الاثنين مع بعض على طول. لو قرأت على واحد من أهل المعصية الذين هم أهل للمعصية القرآن لصرع. وهو ده الكلام اللي قاله ابن القيم رحمه الله لما قال لو كشف الغطاء عن الناس لوجدت أكثرهم صرعا. كلمة دي في كتاب الطب النبوي، في كتاب الدواء الكافي لمن سأل، الدواء الشافي لمن سأل عن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الدواء، وفي كتاب أيضا غسل اللهفان. بعض الذين اهتموا بمسائل الجن والشياطين قال لك اهو الإمام ابن القيم يقول اهو لو كشف الغطاء على الناس عن الناس لوجدت أكثرهم صرعا، كل ما الصرع. وعلى هذا فسر ان الصرع اللي بيتكلم عنه الإمام ابن القيم صرع الجن، كل واحد فيه جن ولبسه. طبعا ده بعيد، الإمام ابن القيم يتكلم عن صرع الهوى، الهوى الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فصرع الهوى موجود عند غالب الناس، تلاقي كله ماشي بمزاجه ماشي بهواء، اعمل كذا ومزاجي، انت مش جاي على مزاج، اصلا الموضوع ده مش جاي على مزاج، البسي الحجاب الفلاني اصلا مش جاي على مزاج، اعمل كذا مش جاي على مزاج، لما يجي لي مزاج اصحاب هوى. فهؤلاء هم الذين نتحدث عنهم، الشياطين دايما معاهم وملازماهم اهل الهوى هؤلاء. فصرع الهوى غير صرع الشيطان، فطارة يكون الانسان مصروع بهواه فيتناغم ويتناسق ويتناسب مع شيطان له نفس الهوى فيتلبسه يبقى لبسه، وتارة لا يلبسه يبقى صرعه برضه صرع الهوى ولكن ما معهوش شيطان، لكنه يتأثر بتلاوة القرآن فيصرع كما يصرع من معه شيطان حقيقة، يصرع يتأثر. ممكن الصرع يكون عن طريق ايه؟ انه يصرخ ويصوت وحط صوته في ودانه، ما تسمعنيش مش عايز اسمع الكلام ده، هذا صرع. الايات القرآنية كأنها رعد وبرق كما قال المولى عز وجل، او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فالآيات القرآنية كأنها صواعق، صرخ ويصوت ولا يستطيع أن يسمع القرآن، لا يحب أن يسمع القرآن، لأن القرآن يعريه أمام نفسه ويدله على طريقه ويبين له أنه من أهل الهوى وأنه في الآخرة إن مات على ذلك من أهل النار عياذا بالله. هناك مس ظلم أو صرع ظلم من الجن، وهو أن يتلبس الجني بالإنسي ظلما منه دون سبب، كما يحدث بين بعض الإنس أن يظلم بعضهم بعضا دون سبب، زي ما تمشي في الشارع كده العيال واقفين كده على مصر ولا حاجة، واحد ماشي خبطينه، يا ابني ليه كده؟ ليه تضربه ليه؟ والمزاج. هو بحب الأزمة. عيل ماشي بعجلة وماخدها منه كسر هاله يضربه بطولة يبتحه وهكذا. كبير وصغير في ناس كده مزاجها تجر شكل الناس. شوفوا له كده والواد ده شكله كده جرار شكل بيجر الشكل. ففي الجن نفس الكلام جرارين شكل. هو الإنسان ما عملوش أي حاجة بس هو مزاجه يأذي. فهذا ظلم وتعدي وهذا أيضا يحدث. وهناك مس بسبب العشق والحب والغرام كأن يعشق جني إنسي أو جنية إنسيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس. زي ما تلاقي واحد بيحب واحدة وبيموت فيها زي قسو ليلى كده وجميل وحسينة والقصص الايه اللي بتروى عنهم. كذلك برضو يحدث بين الجن والايه والانس سواء جني مع انسية او جنية مع انسية. واكثر اسباب الاصابة بهذا النوع يرجع الى الافعال التي يفعلها الشباب من الجنسين التي تثير الشهوة عند الجن. مثل ما تفعله الكثير من الفتيات في هذه الأيام خصوصا في سن المراهقة حينما تقف طويلا أمام المرآة شبه عارية تستعرض مفاتنها بأوضاع مختلفة. فإذا مر أحد الجن في هذه اللحظة فإنه يشتهيها كما يشتهي الإنسي بعض الإنس بعضهم بعضا ويلتبس بها. أو أن شابا يفعل مثل هذه الأفعال خصوصا الذين يقومون بفعل العادة السرية فإنه من الممكن جدا أن تتلبس بهم الشياطين بسبب هذه الأفعال. احنا عايزين نقول ان كل اسباب المس والصرع انما هي منحصرة في مجموعة من الناس عصوا الله. كل ما الانسان يكون بعيد عن الله يكون في حالة غفلة يكون في حالة معصية فهو يعني زي ما بيقولوا مرتع قصب للشياطين. واحد يقول الله طب ما هناك بعض الملتزمين يصابوا بالجن بالصرع وما شابه ذلك. نعم من الممكن ان تحدث الاصابه في لحظه غفله او في لحظه جهل وتعدي وربما تحدث بنوع محض ابتلاء من الله. وفي كلمه جميله قوي للامام للشيخ سعيد عبد العظيم في هذا الباب اعجبتني جدا. يقول فيها العجب في ألا يكون. العجب في ألا يكون. الناس بتعجب لك ازاي يا اخي ده بيصلي وبيقرأ قرآن كويس خالص ازاي يمس او يسرع. ده هي منتقبة وملتزمة جدا جدا ازاي تمس او تسرع. فالشيخ بيرد بيقول ايه العجب في ألا يكون. هذا نوع ابتلاء. انت تعجب حينما لا تبتلى تفتش في نفسك وتخشى على قلبك وإيمانك. لكن حينما تبتلى تفرح لأن هذا نوع محبة من محبة الإله لك ونوع من أنواع رفع الدرجات لك وتكفير السيئات عنك. الرجل الذي ذهب إلى رسول الله فقص على رسول الله أوصاف ابنة له وعرضها على رسول الله كي يتزوجها رسول الله. قعد يحكي له بقى في شكلها وطلع وعرضها وجمالها وأدبها وأخلاقها ثم قال فيما قال وقد بدا على رسول الله القبول انه خلاص هيوافق. اذا بالرجل يقول وانها لم تشتكي قط عمرها ما عيت عمرها ما حطت جنبها على سرير عمرها ما قالت قاية دماغ لم تشتكي قط. قال لم تشتكي قط هكذا بتعجب لا حاجة لي بها. قال له مش عايزها لي. لأن الله تعالى إنما إذا أحب عبده ابتلاه والعبد حينما لا يشتكي قط. هذا في استدراج ده يبقى فيه إن العجب في ألا تبتلى مش العجب انك تبتلى. العجب في انك لا تبتلى. كان احدهم في طريق من طرقه ثم عاد الى بيته فوجد سقف داره قد انقض على من فيه أو على ما فيه. فقام متضرعا إلى ربه رافعا يديه إلى السماء يقول: يا رب، أي طاعة تقربت بها إليك حتى أحببتني فابتليتني؟ دلها، دلني عليها حتى أكررها. مش بالعكس اللي بيحصل النهاردة. هو أنا عملت إيه؟ ده أنا كويس، ده أنا بعمل وبسوي. وكذاب، كذاب. فالعجب ألا تبتلى، إنما أن تبتلى هذه سنة الله. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى العجب أن لا يكون، ليس العجب في أن يبتلى العبد، لكن العجب في أن لا يبتلى. ففي الحديث: مثل المؤمن مثل خامة الزرع. عارف خامة الزرع اللي هي السنابل القمح، زرعة القمح، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجر الأرز كده، وقفة كده عمرها ما تميل يمين ولا شمال، لا تهتز حتى تستعصد. يعني لو جت لها شوية هواء تقوم عاملها ايه؟ تقسمها نصين. اما المؤمن زي الخام يعمل كده كده، يجي الهواء من النحات يعمل كده، يجي الهواء من النحات يعمل كده. كل ما يبتلى يستقيم، كل ما يبتلى يستقيم، كل ما يبتلى، وهكذا. فالبلاء نوع من أنواع التقوية والاستقامة والتكفير عن السيئات. وفي الحديث الآخر: المؤمن كمثل خامة الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، أي حتى إيه؟ تثمر الثمر الذي ينفع. ومثل الكافر كمثل الأرصة المجدبة على أصولها، لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، كسرة واحدة. إن الله يملي للعبد إيه؟ يملي للظالم حتى إذا أخذه إيه؟ لم يفلت. وأملي لهم إن كيدي متين. بعد أن قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال أيضا في الحديث: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أي المرض أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها، أو يذهب خبثها ويبقى طيبها. حديد بيخش النار ويطلعه الحداد يوم يتركه ليه؟ عشان يطلع الخبث اللي فيه ينظفه. خش النار عشان ينظفه، طلعوا الذهب من باطن الارض مختلط بكل الخبائث وبكل الخبث، وخش النار يقوم يطفو الخبث فوق الوش يشيله ويبقى الذهب نقيا ذو ثمن. فكذلك المؤمن. وقد ورد أن الحمى والمرض يكونان طهورا، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحمى استأذنت، فقال: من أنت؟ قالت: أنا أم ملدم. قال: أتنهدين إلى أهل قباء؟ تقدر تروح عند أهل قباء؟ قالت: نعم. قال: فأتتهم فحموا ولقوا منها شدة فاشتكوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، ما لقينا من الحمى، أي لقينا من الحمى أشد ما لقينا من غيرها. قال: إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشفها عنكم، وإن شئتم كانت لكم طهورا. قالوا: بلى، تكون لنا طهورا. والحديث صحيح على شرط مسلم، وافقه الزبي كما قال الحاكم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا، أي من إيه؟ من الذنوب. ونحن لا نتمنى البلاء، ولكن نسأل ربنا العافية واليقين. فإذا وقع البلاء وكان المرض والشدة، فعلى العبد أن يصبر، وأن يمرر هذه النصوص الشرعية على عقله وقلبه، وأن يعلم أن ساحة الصبر له أوسع. حينئذ فالمرض كفارة وطهارة، والفارق كبير بين المؤمن والمنافق، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأن ابتلاء لحظات يعقبه سعادة دهر خير من لذة ساعة يعقبها ألم دهر. وفي الحديث: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقد مر بنا حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع وكانت تتكشف، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكت له، ويعني طلبت منه أن يدعو لها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا الله لا، فكانت تصرع وكانت لا تتكشف، وعشت حتى زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ومرت به مرة فقام لها رضي الله تعالى عنه وقال: ألا أريكم امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء. فهذه المرأة بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صبرت على الصرع أن تكون من أهل الجنة، لكنها لم تصبر على التكشف. اسمعنا يا نساء المسلمين، المرأة لم تصبر على التكشف وهي غير معاقبة عليه، لأنه يأتيها على الصرع تصرع، يعني مش في وعيها، هدومها بتنشل من عليها غصب عنها، لكنها لا تحتمل هذا. شوف بقى المصروعات ممن ينتسبن للإسلام كم عددهم اليوم، تكشف نفسها بنفسها، بل وتتباهى بكشف جسمها، فهل ترجو إحداهن الجنة؟ هذه التي تكشف عن جسمها وتلبس الضيق من الثياب وتتعطر وتتزين وتتعرض للرجال، ثم تزعم أن قلبها طاهر وأنها مؤمنة ومسلمة وأنها ترجو الله تعالى والدار الآخرة، كذبت. لو رجت الله لسترت نفسها، لو كانت تحب أن تكون من أهل الجنة لسترت نفسها. المرأة تصرع وتتكشف، صبرت على الصرع لأن مآله الجنة، وإن لم تذكر التكشف فلا ذنب عليها، لكن حياءها ودينها منعاها أن تتكشف حتى وإن كانت رغما عنها. ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها فلم تتكشف. وهناك بعض الروايات تقول يعني أنها كان إذا أتاها الصرع يأتي ملكان فيمسكان بها ويغطيانها فلا تتكشف، هذا يعني زيادة لم توجد في حديث صحيح. بعض الناظرين في هذا الحديث قالوا أن هذا الصرع صرع جن، وكثير ما يستدل به أرباب هذا الفن، وبعضهم قال إنما هو من الصرع الطبي الذي لا علاج له في هذا الوقت، فكان صبرها عليه جهاد ومآله الجنة. فقف مع البلاء بحسن الأدب، وتجرع المرارة من غير تعبس، أي لا يظهر على وجهك الدجر والعبس لأنك ابتليت أو مرضت أو تعبت، ثم إياك أن تشكو من يرحمك لمن لا يرحمك. إياك أن تشكو الله للناس. كتير أوي من الشحاذين والسائلين طول النهار قاعدين يشكو ربنا للناس، اللي دراعه مقطوع عامل كده بيشحد بدراعه، واللي رجله مقطوعه مديها كده قدام، ولا واللي مش عارف حصل له ايه ولا حصل له ايه وماشي، واللي بقتب واللي مش مريض ولا حاجه بس بيتمارض، يلوي دراعه كده لورا. شفت النهارده امراه ماشيه عامله كده راكعه طول النهار بالشكل ده، وما بتخلص الشغل خلاص بتروح تستقيم كده وتلبس حلو وتمشي. سبحان الله، كم تصبر على هذا؟ لا إله إلا الله، هذا من أجل دراهم معدودة، وتأتي يوم القيامة سوداء الوجه بسبب هذه المسألة التي لا تجوز لها. المقصود أن أغلب الشحاذين يشكون الله تعالى للناس من غير ما يقول شوف ربنا عمل فيه ايه، ما هو بيعمل لك كده دراعه مقطوع عامل لك كده، او محروق، اما بين لك الحرق اللي هنا ولا اللي هنا، واللي ماشي مدلد الكيس بره فيه لون احمر على ان عنده مش عارف ايه، كذاب كتير قوي منهم كذابين، وقليل قوي منهم مش كذابين، لكنه لا يجوز له ان يفعل هذا. لا يشكو الله تعالى للناس الا مجنون، فالناس لن ترحمك، لكن الله هو الرحمن الرحيم. من المس ايضا او من انواع الصرع مس الجلب والتحضير. يعني هذا الكلام انا مش عايز اقراه بتاع المس الجلب والتحضير ده، لان مفيش حاجه اسمها تحضير جن. يعني مسألة تحضير الجن وتحضير الأرواح دي ما هي إلا نوع كذب على الناس، وإنما هي تقديم قربات وعبادات للشيطان حتى يرضى عن هذا الشخص فيقوم بخدمته في أذية الناس أو في نفع بعض الناس إن زعم أنه ينفع الناس. انما علشان يقعد كده ويطلق بخور ويقول كلمتين عشان الجن يجي ويقول له ادي يا فلان روح يعمل مسوي، لا مفيش كده، كذاب. الله تبارك وتعالى لم يسخر الجان الا لسليمان فقط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه شيطان وهو في الصلاه ومعه شهاب من نار اراد ان يحرق به وجه رسول الله، فأمسك به رسول الله وخنقه حتى وجد برد لعابه على يده، قال فتذكرت دعوة أخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال فتركته وإلا لجعلت الصبي يتلاعبون بي إذا ربطته لهم بسارية من سوار المسجد، أو لكنت ربطته بسارية من سوار المسجد يتلاعب به الصبيان في الصباح. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. فلا يكون إنسان على وجه الأرض بعد سليمان وبعد رسول الله له سيطرة على الجن والشياطين، وكذاب من يدعي هذا، وإنما هم يخدمونه لما خدمهم بعبادتهم من دون الله وخضع لهم وذل لهم وكفر بالله وأسمائه وصفاته، عندها قاموا بخدمته وما بيقدموش الخدمة كاملة، لازم في أثناء الخدمة برضو يقدم لهم ليه القربين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، شوف يعوذون الفعل للمضارعة للاستمرار، برجال من الجن فزادوهم رهقا. يبقى ينزل الإنسي الوادي أو ينزل البيت المجهول يقول إيه دستور، أعوذ بعزيزي هذا الوادي من سفهاء قوم، يقوم عزيز الوادي أو أكبر واحد في الجن يمنع صغار الجن عن أن يؤذوا هذا الرجل شوية كده. أول ما الرجل يحط متاعه ويحط مخدته ويجي عشان ينام يروح باعت ليه الجن الصغار بتاعه له روح يسرق منه معزة، روح يسرق منه نعم، يقوم واخد معزة ويجري، يقوم الرجل فزع يجري ورا ليه النعجة التي تجري هذه وقد خطفها الجن ويستعيذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم، يقوم الجني الكبير يروح جايب له المعزة لحد عنده، تاني يقعد مرتاح مبسوط، هوب اول بيجي ينام ولا يروح مكرر مع نفس الفعل، يبقى مستمر في الاستعاذة به. وانه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الانس، يبقى اللي بيروح للسحرة والكهنة وقارئ الكف والفنجان واللي بيزفره واللي بيقول اقرأوا التلاصم مش مرة وهتعدي، لا ده انت لازم هتكون زبون دايم عندهم، ولازم تستمر في الكفر والشرك عشان يحمونك لوقت محدود من الايه من الجن زعم. ويقول لك انا رحت ده انا اول ما رحتله ده شوف انا لفيت على المشايخ كلها محدش قدر، رحت لده مفيش، هو عمل كده وكده وكده بقيت زي الفل، عتت اسبوع كامل زي الفل، وبعدين رجعت تاني قمت رايح له انا ما اعرفت هو ده كويس، والحد دلوقتي بروح له ليا زيارة كل شهر لازم اروح، ولا زيارة كل اسبوع ولا زيارة كل خلاص قد فزيت سبت، لازم يكرر عهد الشرك والكفر بالله عشان يحموا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهبة. الجن مش عايز حاجة من الإنس أكتر منه يكفر بالله، مش عايز حاجة أكتر من كده. هو لا عايز منك فلوس ولا حاجة. كتير من الناس بينخدع وكده، يقول لك لا والله يا شيخ أنا رحت له ما خدش مني ولا مليم، ما خدش حاجة. طب عمل ايه؟ وفتح الكتاب وعمل المندل وخد اسمه اسم امي وقال لي نجمك ترابي ومراتك نجمها ما ناري وانتوا مش ماشيين مع بعض والعملية واللي فيها، واداني كده حجاب وحطيته وما خدش مني ولا مليم، حتى حبيت اخد له هديه ما رضيش. طب ما هو ده المطلوب، انك تقول الكلام ده قدام الناس تقوم الناس تعتقد فيه تقوم تكفر بالله، يبقى قلبها تعلق بمين؟ بالساحر، قلبها تعلق بالكاهن، وتعلق قلبهم كذلك بايه؟ بالجن اللي معه الكاهن ده والساحر. هو ده المطلوب. الشيطان لا يريد من الانسان سوى الكفر. كمثل الشيطان اذ قال للانسان، معلقة بفردة شرش، ها قلبها معلق بحتة ورقة حجاب، قلبها معلق بشيخ معين، قلبها معلق بكاهن معين، قلبها معلق بصليب، وهكذا انواع واشكال كثيرة. طب فين اللي قلبه معلق بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل اليه، من تعلق تميمة فقد اشرك. ليس منا من تكهن او تكهن له. احنا قلنا قبل كده وبكرر انك لما تخش على اخونا اللي مدعي المشيخة ده ومدعي الجن، اما مش هتوصل كده يقول لك انت ملبوس بقبيح من الجن الاحمر، هذا كهانة، كهانة على طول، دمعه كهانة. لو قلت له انت عرفت الكلام ده بنقول لك استنى معايا جن، ما هي كهانة اهي. لما سئل ابن صياد من قبل قال ماذا ما ياتي، قال صدق، فده موضوع معايا جن بيقول لي. يعني انت اعترفت على نفسك انت تصدق الجن، يقول لك اللي جاي ده اسمه كذا وبنت كذا وعمل كذا وسوى كذا وحالته كذا، ده في قد كده، ده في جن، ده ما فيهوش جن، ده مصروع، ده ملبوس، وعلى طول عمال يرمي الايه كل الكلام اللي بيقوله الجن بالنص بيطبقوا على الناس اللي تخش لهم. ده كده مش كاهن. وان زعم انه يقرا القران او يتعامل بالسنه، هذا نوع كهان، فليتق الله تبارك وتعالى. ما سمعنا بهذا عن امام ابن تيميه ولا ابن القيم ولا ابن حنبل ولا صحابه رسول الله ولا رسول الله. ده الصحابي جه للنبي عليه الصلاه والسلام في الحديث بتاع عثمان، لما جه النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه اللي جابك؟ طب بالله عليك لو كده العمليه وصل قوي مع الناس الحلوه دي، كل ما يشوفك كده بص في عينيك يعرف بقى، ما كانتش واصله مع النبي، بقى النبي شاف العامل بتاعه اتاه من الطائف، حديث اللي ذكرناه المره اللي فاتت، جاء من الطائف، قال له ايه اللي جابك؟ ما كانش هيعرف كده من النبي عليه الصلاه والسلام، شوف بص كده في عينيه يعرف ان معاه شيطان ولا معهوش شيطان، ما حصلش. قال له ايه اللي جابك؟ قال له كل ما بصلي تجيلي وساوس تصرفني عن صلاه، لا ادري كم صليت ولا ماذا قلت. فقال له ابنه ده انا خبط على صدره فتح بقه وتفل فيه، قال اخرج عدو الله، اخسأ عدو الله، اني رسول الله. فقام الرجل وكان لم يكن به شيء ولم ياتيه ذلك الوساوس مره اخرى. يبقى انت افضل من رسول الله. المراه برضه اللي جابت ابنها، فكان النبي عليه الصلاه والسلام وهو ماشي كده شايفها في الطريق، يقوم قال له اصحابه شايفين الوليه دي؟ دي جايه بابنها، اصل ابنها بيسرع بقى له 7 سنين وفيه وفيه وفيه، وكاتبها احدى النبوءات وعلامات النبوه، لكنه لم يفعل لانها يتخذها الدجالين والكهنه والمشعوذين حجه ليهم. الرسول لحد مصر مالك يا ست؟ هيدخل لنا ابني هذا يسرع يؤخذ مني في اليوم مره مرتين. قال ابنه فدنا جلس قدامه على الرحل ثم فغرفاه وتفل فيه وقال بسم الله اخسى عدو الله، وفي رواية اخرج عدو الله، فخرج من فيه مثل الجر مثل الجر، او قام الصبي ولم يكن به شيء، انتهى الامر. طب الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفش الكلام ده قبل ما يشوفه ليه؟ يبقى كل اللي يقول ده في كذا في كذا من غير ما يقرأ من غير ما يعمل اي حاجة او من غير ما يجد بعض العلامات التي تدل على هذا يبقى كذاب. واحنا قلنا العلامات بتختلط. يبقى النوع السادس من انواع المس او اسباب المس يعني الصرع المس الجلب والتحضير. قلنا ما فيش حد بيجلب ولا بيحضر انما هو يتقرب الى الشياطين بانواع من القربات يعرفها هؤلاء الدجاجيل والسحر فيؤدي ذلك أن يكون هناك نوع مشابه بينه وبين الشيطان فيخدمه الشيطان نظير هذه العبادة وهذه القربات ولا يدعه بعد ذلك وإنما يستمر في يعني طلبه لهذه العبادة وهذه القربات على غرار قوله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. ما هي الأوقات التي يعني يقدر الشيطان أو الجني أن يصيب الإنسان فيها بهذا الصرع أو بهذا المس؟ كلما كان الإنسان مشابها في حاله بحال الشيطان أو بعيدا عن طاعة الله تبارك وتعالى كلما كان هذا الوقت مناسب جدا لأن يؤذيه ليه الشيطان لأنه بيكون في نوع غفلة وبعد عن حفظ الله ورعايته وكلئه لأن الله تبارك وتعالى يحفظ ويوالي بالحفظ من يواليه بالطاعة وهذا معنى قول المولى عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هذا الاسم هذه الصفة صفة أولياء الله يستخرج منها المعنى على طول أو الحال بتاع هؤلاء الأولياء. كلمة أولياء أولي جاية من الموالاة من الموالاة فهذا الرجل يوالي الله تعالى بطاعته فيواليه المولى عز وجل بحفظه ورعايته. فأنت إن واليت ربك بالطاعة والاك الله بالحفظ والرعاية وكلما كنت بعيدا عن الطاعة ومقصرا في طاعته كلما كنت بعيدا عن الحفظ وليه والرعاية. إن أول هذه الأوقات التي يكون فيها الإنسان بعيدا عن ربه متبعا للشهوات غافلا عن ذكر الله ثم وقت نشوة المعصية مش بس بيقع في المعصية ده كمان بيقع فيها وهو منتشي فرح مسرور تنسي صاحبها ذكر الله هذه النشوة وهذا كثيرا ما يحدث في أفراحنا اليوم التي غالبا ما تكون مليئة بالمعاصي والذنوب من اختلاط الرجال بالنساء ورقص النساء أمام الرجال والغناء المحرم والموسيقى هذه العوامل كلها تساعد على تلبس الشيطان بالإنسان لأنه يكون في فرحة لا يذكر فيها الله لأنه يكون في تلك اللحظات منهمكا في تلك المعصية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا شك أن التواجد في أماكن المعصية بل وطاعات المعصية في مثل هذه الأماكن بل والفرح والنشوة بالمعصية لا هو يعني خير وقت يتلبس فيه الشيطان بالإيه؟ بالإنسان. من ذلك أيضا الحزن الشديد الذي يلجئ صاحبه إلى التسخط على الله وعلى قضائه وقدره فيقول ليه؟ ليه يا رب عملت فيها كده؟ واحنا عارفين ان هذا سؤال ضال سؤال من جاهل جهول لان الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم والله تعالى لا يبتلي العبد الا لانه يحبه ولا يوقع به شرا قط ولكنه يوقع به ما يوقع لأجل ما يترتب عليه من خيري الدنيا والآخرة ولكن للغفلة والجهل والضلال لا نرى ولا نحس ولا نشعر إلا بالبلية والمصيبة فقط وننسى ما يترتب عليه من الخير في الدنيا والآخرة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف هذه البلية التي وقعت بيونس عليه السلام تولد منها كل الخير، هو نظر فيها فوجدها خيرا، ثم ذكر الله تعالى ذكرا ترتب عليه النجاة بل وإسلام أهل قريته عن بكرة أبيهم 100,000 أو يزيدون. فالذي يتسخط قدر الله تبارك وتعالى ويتسخط ربه ولا يرضى بما ينزل به أو يحزن حزنا يؤدي به إلى التسخط فإنه محل تلبس الشياطين عند ذلك. فأمثل هؤلاء الناس من السهل جدا أن تتلبس بهم الشياطين في هذه اللحظات. أما المؤمن فمن صفاته أنه إذا ابتلي وأصيب بمصيبة يقول إن لله وإنا إليه راجعون. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. المرأة التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند قبره فقال لها: يا امرأة اصبري واحتسبي. فقالت: إليك عني إنك لم تصب بمصابي. كانت مكفية على القبر كده مش ما شافتش مين اللي بيكلمها. فبعد ما مشي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال لها: أتدرين من كنت تخاطبين؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرعت المرأة فزعة خائفة إلى بيت رسول الله، قالت: فلم أجد على بابه حجابا. شوف ده التواضع والعدل. فلم أجد على بابه حجابا، لم يمنعوني من الدخول يعني. فدخلت فقلت: يا رسول الله والله إني لم أعرفك. فقال: يا امرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صبر عند الصدمة الأولى. كثير من النساء إذا ما ابتليت بموت ولدها أو زوجها أو أبيها أو أخيها تضع التراب على رأسها وتلتم خدها وتخمش وجهها وتنشر شعرها وتمزق وتقطع وربما مزقت ثيابها وقالت ودعت بدعاوى الجاهلية وتسخطت ربها. فإنها عند ذلك مناسبة جدا للشيطان ومشابهة له، وأنها مظنة تلبس الشيطان بها. من أسباب المس والصرع كذلك الخوف من غير الله، الخوف الشديد من غير الله تعالى. ولا أقصد بذلك الخوف الجبلي. في واحد طبيعي كده بيخاف الصرصار، واحد يخاف من الدبان، واحد يخاف من الفار، واحد يخاف من الكلب، واحد يخاف من القطة، طبيعي. وهذا غالب النساء والأطفال فيهم هذا الأمر، خاف من الظلمة، خاف يقعد لوحده في البيت، خاف تقف الأوضة على نفسها وهكذا. هذا خوف طبيعي جبل لا يعاقب المرء عليه إلا إذا أدى به لأن يتعلق قلبه بغير الله ويشرك بالله ويستغيث بغير الله تبارك وتعالى. أما الخوف الممنوع شرعا فهو الخوف من غير الله الذي يحمل على ترك طاعة الله والوقوع في معصية الله. فتخاف ظالما فتترك الصلاة، تحلق اللحية، تترك الصيام، تترك المسجد، تترك الطاعة، هذا خوف شرك لا يحل لك أن تفعله، فإنه لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو لا يملك لنفسه شيء. فإنما يجب أن يكون خوفك من الله. فإذا خفت من الله حقا أخاف الله منك كل شيء، وإذا لم تخف من الله أخافك الله من كل شيء. دخل العز بن عبد السلام على حاكم مصر حين ذاك فأمره ونهاه فقال: يا هذا كان أبوك رجلا صالحا أما أنت ففتحت في أيامك المواخير وبيعت في أيامك الخمور وخرجت وتبرجت النساء وكثر الظلم وأخذ المكوس. اتق الله وافتح المساجد وأغلق الخمارات وافعل وافعل. فقال هذا الحاكم: هل أغضبنا الشيخ؟ كل ما أمر به سيكون. ثم أخذ يده فقبلها، فقال له العز بن عبد السلام: تنتفع بها إن شاء الله. فلما ولى العز بن عبد السلام إلى حلقة درسه وجلس مع تلاميذه، فقالوا: يا إمام، يعني إزاي جات لك الجرأة تعمل اللي أنت عملته ده؟ خش كده على المجلس بتاعه، ولا الموكب كان بتاعه، كان في موكب ساعتها، وتأمره وتناه كده وتأمدله إيدك كمان يبص. قال: يا بني، لما رأيت الله كبيرا عظيما وخفته كان هذا مثل الذباب، فلم أره شيء. فكل ما يكبر قدامك كده الظالم، كل ما تعرف انك انت ايه، ما بتخافش من ربنا، في عندك معاصي، انت معصر. لو انك تذكر الله حقا وتداوم على ذكره لامتلأ قلبك بحب الله والخوف منه وعدم الخوف من غيره. قد بين الله تبارك وتعالى أن الخوف الجبلي لا يؤخذ المرء عليه، فقد وقع لموسى عليه السلام، فقال تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وخوف طبيعي من الثعابين وكده، وهذه الحيات التي كثرت على الأرض فجأة، زي ما انت واقف كده وفجأة تلاقي ثعبان داخل عليك، فرجة يجري من تحت رجليك وهكذا، هتعمل ايه؟ ناطط كده وتجري وترجع لورا، حتى لو كنت من اشجع الشرعان ترجع، ممكن يكون بترجع لورا تاخد خطوه لورا لتاخذ اهبة استعدادك لقتل اصلا هذه الحشره وهذه الدبه، لكنه نوع خوف، نوع وجس من الخوف، هذا لا يؤخذ المرء عليه. اما الخوف الذي يؤدي الى الوقوع في معصيه الله وترك طاعة الله فهو من قبيل قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أي إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، هو الشيطان ما بيجيش لديك ويخوفك، لا ده هو بيخوفك بأوليائه، تجد من يخوفك من ضياع الرزق إن أنت التحيت، أو ضياع الوظيفة، أو أنك لن يسمح لك بكذا ولا كذا، أو أنك لو ذهبت إلى المسجد الفلاني وصليت سيقبض عليك وسيحدث لك كذا وهكذا، يخوفكم بأولياء فلا تخافوه. طب نخاف من مين؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين، خافوا من ربنا، لو خفت من ربنا لنزه عنك هذا الخوف ولملأ قلبك أمنا وأمانا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أصاب الإنسان الخوف الشديد من غير الله وحملوا هذا الخوف على الوقوع في معصية الله وترك طاعة الله، فإنه سيؤدي به إلى تلبس الشيطان إذا قدر الله وقضى في مثل هذا الوقت. هذه أسباب أو بعض أسباب الصرع والمس، وإذا ذكرنا أن المس ربما يصيب إنسانا ليس فيه كل هذه الأسباب خالص، لأن الله قدر وقضى هذا، وربما يصيبه وهو على كامل الطاعة، لأن هذا نوع إيه؟ نوع بلاء، وهو من محبة الله تبارك وتعالى العبد. والله الذي لا إله غيره، إن تعليم الناس إصلاح عقائدهم مع الله حال تلبسهم أو حال ابتلائهم بمرض أو بمصيبة لهو أفضل من أن يعالجوا من هذا المرض. يعني إيه الفائدة لا يستفيدوها لما يخرج الجني من أبدانهم ولا زالت قلوبهم معلقة بغير الله؟ بعض هؤلاء يعني المعالجين يفرحون لكثرة ذكر أسمائهم على ألسنة الجن والإنس، يقول ده فلان ده ما فيش مجلس من مجالس الجن إلا بيذكر فيه، ده اسمه صارع الجن أو مصارع الشياطين، ده فلان ده بس يخش حتة تلاقي الناس اللي هي متلبسة تهرب بالحتة دي وهو يتبسط قوي. او يقول له يا فلان ده انا كنت بكره كل العام اول ما شفتك بقيت عايز امسك اي حاجة اخبطها فيه بقيت خايف منه. يقول له ده الشيطان اللي معاك هو اللي خايف. الشيطان اللي معاك مساكين ده محتاج يصلح قلبه يصلح ايمانه يرجع الى ربه. الناس يعني الامام لتيمية في مرة كان يعالج مصروع واذا بالجني ينطق على لسان هذا المصروع ويقول له سنخرج كرامة لك يا شيخ كرامة لك يا شيخ نخرج. فقال لهم لا لا تخرجوا كرامة لي انما اخرجوا طاعة لله ورسوله. الشيطان بيضحك عليه يقول له كرامة لك ماشي زي بعض. طب طبعا يا لما انت عارف ان انا يعني ده في ناس بتعالج كده تبص هو بيتكلم كده بيكلم الجن يقول يالا يا دي يا ابني مش عارف ايه انت مش عارفني انا مين ايه ده كان واحد واقف على ناصية شضلي بلطجي ما رأينا هذا عند اهل الطاعة ابدا. ده كانوا يخشعون ويذلون لله يرفعون ايديهم يبكون لله تبارك وتعالى ان يرفع عن هذا المبتلى بلاء. مش يفردوا سيدروم زي البلطجية والشمحطجية ها وبيعالج ايه ده ما هذا الهزو وهذا الهزال الايماني. غالب هؤلاء لم يعرفوا شيء من دين الله هو بس يعني حضر مرة حالة مع الشيخ فلان قال لك ترى عملية سهلة والله ايه يعني بيقرا الايات دي هوب التاني يخرج يقول له انت مين انت جيت منين انت تبع مين مين اللي بعتك طب داخل منين طب اخرج من الحته دي لا ما تخرجش من عينه وتمثيليه وفيلم كبير قوي ده حاجه حلوه قوم يروح هو بقى عالج بقى على فكره ولا يعرف اي شيء. وربما يخرب المراه ها وربما يمسها وربما يفعل ويفعل كلام طيب للشيخ سعيد عبد العظيم في هذا الباب. موضوع طويل والكتب المكتوبة فيها كثيرة قوي وصعب ان احنا يعني نقرأ كل الكلام ده او نشرحه. يقول غرائب وعجائب المشعوذين غرائب وعجائب المشعوذين اباطيل المشعوذين لا تكاد تنتهي ومن جملتها استخدام الخرز وتعليق وكتابة اسم الام في بطاقة العلاج به وإدارة المصحف على مفتاح وإحراق بدل المصروع في أجزاء معينة وإظلام المكان والخلوة بالنساء. النهاردة بعض الناس بدل ما بيستخدم الحرق ده كتير قوي إن موضوع الحرق ده يولع عود كبريت قدامه يولع ورقة يجيب مثلا حتة قماشة ويكتب عليها إذا زلزلت الأرض زلزالها وقوم إيه ويحرقها يقوم الجن يصرخ يقول له أحرقك أهو أنا بحرقك أهو والجن يصرخ والجن بيضحك عليه ولا بتحرق ولا حاجه. وبعد ما يخرج وصاحبنا يمشي خلاص ده كده بقى تمام بعد اسبوع يبعتوه الجن رجع تاني الله ده مش اتحرق مش انت حرقت يا عم الشيخ ولا اصله ممكن يتحرق بس ما يتحرقش كله فيرجع تاني هيضحك على مين بس. خلوه بالنساء واظلام المكان بعد الناس بدل ما يظلم المكان يقوم حاطط فوطه بقى ولا حاجه ستر كده على وجه المراه وغالبا بيعملوه كده مع النساء يعني مش الرجال او يحط ايده على عينيها كده طب شايف ايه في ايدي ضلل المكان وحط ايده قدام عينيها شايف ايه في ايدي وشايف نقط بيضة كده عماله تتحرك وعيونه ده عين انت كده مصابه بالحسد. ده اي واحد في الضلمه او غمض عينيه كده هيلاقي حاجات بيضة وحمرا وخضرا طبيعي انا بغمض عينيه كده هتلاقي الكلام ده قدام عينيه. على مين الدجل والشعوذه دي والكذب ده؟ واستخدام الكتاب برضو واستخدام اسم الام اسمك ايه واسم امك واسمك ايه واسم امك واسم جدتك وحروفك الاولى ايه مش عارف ايه والنجم والشمس والقمر والهواء كل ده دجل وشعوذه وكذب. اول ما تلاقي واحد بيقول لك اسمك ايه واسم امك ايه قول له خلاص عرفتك. اول ما يقول لك ده انت فيك وفيك قبل ما يعمل حاجه انت فيك وفيك قول له عرفتك ايه يقول لك كاهن كاهن ومشعوذ.
كل من اختلط بالناس لابد أن يسمع صخبا وضجيجا عاليا يتعلق بكثرة الشكاية من حالات الصرع هنا وهناك، حتى لا يكاد المرء يظن أنها ظاهرة من جملة الظواهر التي نعاني منها. وإلا فما سبب انتشار شرائط المعالجين وكثرة كتب الجن والشياطين والجلسات المطولة على حالة الصرع وحكاياتها والأسئلة الحائرة الكثيرة التي تثور حول هذا الموضوع، والإعلان عن مراكز العلاج الروحاني هنا وهناك. وإن كنا نعلم أن الدنيا قد صارت أشبه بقرية صغيرة تتداول فيها الأخبار بسرعة كبيرة، ولكن هذا لا يمنع الانطباع بأن هناك أسباب أخرى تقف وراء هذه الظاهرة. من جملة بقى الأسباب، يعني ممكن واحد مثلا يقول إيه، طيب الحاجات اللي أنت قلتها دي هي دي علامات الصرع أو أسباب الصرع، يبقى إذا أنا مصروع؟ لا، هناك فرق بين الوهم وبين الصرع. فالوهم أثر في كثير من المصابين والمرضى، بل وبعض الناس أشد من أثر الإيه؟ الصرع نفسه. قيل أن ملك الموت ذهب إلى قرية وفي طريقه عابد، وكان يرى ملك الموت قبل الإسلام للعباد والصالحين والأنبياء، فقال له إلى أين؟ رايح فين؟ قال له إلى قرية كذا وكذا. قال له ليه؟ قال له سأقبض منها روح 1000 واحد، في 1000 هيموت الليلة. فذهب ورجع، قبل ما رجع ملك الموت فات عليه، قال له لقد سمعت أنه مات 100,000. أنت قلت راح أقبض روح 1000 بس، إيه ما بال 999 تانيين؟ ال 99,000 تانيين. قال قتلهم الوهم. الوهم فكتير قوي من الناس موهومة. بعض الناس اللي بيحضروا حالات العلاج وكده، أول ما صاحبنا يقرأ والملبوس ولا الممسوس ولا الموهوم ده يحصل له حالة رعشة ولا بكاء ولا يغيب شوية عن الواحد، تبص لها الناس اللي قاعدين كله عمال يبص لبعضه وقلقان وخايف، والمعالج بقى إيه يستغل الظرف ده. تقوم باص كده ليه؟ تحس بحاجة؟ تحس بحاجة؟ تحس بحاجة؟ في رعشة في جسمك صح؟ في تنميم في رجلك؟ اركن على جنب اركن. انتوا كلكم مبتلين، كلكم ملبوسين. بيحصل ولا بيحصلش؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت راح تعالج واحد ولا راح تمرض اهل البيت كلهم؟ ده الطبيب الحاذق الماهر لما بيخش له المريض ما بيقولوش عندك سرطان، ولا عندك حاجه بسيطه، سهله شويه علاج بسيطه تبقى زي الفل وهتقوم زي الحصان. الحالة النفسية للمريض لما ترتفع وترتقي يتغلب الجسم طبيعيا على المرض، تلاقي الجسم طبيعيا كده بيفرز مضادات لقتل هذا المرض قبل ما يخلص جرعة العلاج وقبل ما يخلص جلسات العلاج، يبقى زي الفل. واحد تاني لو دخل لطبيب مجنون وعبيط يقول له انت مرضك ده ليس له علاج، حالتك دي 1 في 10 مليون، كل 10 مليون بتجي له واحد. هو سبحان الله بقى، يعني قدر الله ما شاء فعل، احنا هنحاول. وقول له بص احنا هنحاول هنعمل اللي علينا، ده عايز عملية وعايز يقعد يعدله بقى. الراجل قبل ما يخرج من لازم يشيلوه على ايديه. فده نفس الكلام اللي بيعمله صاحبنا المعالج، خش يقعد يقرا الحالة يقوم لكل اللي حواليه، انت فيك وانت فيكي وانت فيك وانت فيها، لا وانت عايز لك جلسة وانت عايز لك جلسة، والجلسة ب20 جنيه، والجلسة ب10 جنيه، والجلسة ب5 جنيه، خد لك بطرمان عسل وبطرمانين زيت خروع وزيت ذرة وزيت مش عارف ايه، فتح بقالة عشان ايه؟ هيعالج. وكل ده لزوم الدين. المشكلة ان ده من الدين، المشكلة ان اللي بيعمله ده كله دين. علاج جسح العسل ده قال الله تعالى فيه شفاء للناس، لازم العسل ده مقروء عليه القرآن، ده كيلو مش مقروء عليه وده مقروء عليه، اللي مقروء عليه ب50 جنيه، اللي مش مقروء عليه ب20 جنيه، اصل مقروء عليه بصوت سيدنا الشيخ الشعراوي مثلا او صوت سيدنا الشيخ عبد الباسط مثلا، ده غالي. الا بقى لو جاب بطرمان عسل مقروء عليه بصوت العجمي او بصوت احد قراء الحرم، وإذا زيت حبة البركة فيه كذا وكذا، ويقول لك الحديث. طب إيه علاقة ده كله بمرض هذا الرجل أو مرض المرض؟ ثم هو لم يعالج، هو كشف إزاي؟ قرأ أيتين، أحسد بإيه؟ والله في تنميل في صباع اليمين ده وحاسس برجلي تقيلة شوية، انت ملبوس وعايز لك كام جلسه بس. خد العسل ده اعمل واعمل واعمل اديله شطه ايه اكل العسل الصبح وبالليل صبح وليل. ممكن يكون عنده مريض سكر بنوع من انواع السكر لو كان العسل ده موت فيه مسكين ما يعرفش. ممكن لو خد زيت حبه البركه ده بقول له خد معلقه صبح عليها بالليل فيها كوليسترول زياده يمرض يموت وعنده كوليسترول زياده في الجسم يقوم ياخد زيت حبه البركه زاده مرضا. الكلام ده يجب ان ينضبط. انت مش دكتور عشان توصف تاخد خمس معالق وست معالق بدون ان تعرف المريض ده اصلا عنده ايه ايه امراض التانية. الدكتور الحاسق لما بيخش له مريض بيعطس حتى يقول له انت عييت في ايام مرضك بايه. طب في بلاد بره لما بتخش الدكتور بتديله كده زي كتيب خاص بك انت زي البطاقه اللي عاملينها للطلبه دلوقتي مثلا في التامين الصحي مكتوب فيها الامراض اللي وصلت بيها طول حياتك. لان في مرض من الامراض مثلا خدت له بعض الادويه دي بتعمل مضاد في جسمك معين والدواء لو كتبه لك الدكتور من غير ما يعرف ان المضاد ده موجود في جسمك مش هيأثر الدواء ده او هيبقى تاثيره عكسي. ده الطب المتقدم ان يعرف كل التفاصيل عنك. النهارده بقى لا طب متقدم ولا متاخر وصاحبنا بيوصف ادويه وخد الحرتيت وخد مش عارف ايه وبقت شغلانه طويله وكل ده المشكله ان بينسبه للدين. النتيجه ايه؟ ده خد العسل ولا خد حبه البركه ولا خد الورق ولا خد مش عارف ايه وعمل الجد اللي قاله الدكتور ده ما جابش نتيجه. يقول لك شفت يا عم فكلهم نصابين ولاد اوعى تروح لدول. ده انا رحت لواحد ملوش كده خالص ولا خد مني ولا مليم وقمت زي الحصان. شوف الله شوف قد ايه انت بتصد عن سبيل الله. عايز تخدم الناس اخدم الناس لله اخدم الناس لله وكن صادقا معهم حتى تكون سببا في هدايتهم الى سبيل الله. الوهم واثره في المرض والخلط بين المس والحسد والخلط بين الصرع الجني والصرع الطبي ادى بكثير من الحالات الى الوفاه. بعض الحالات مثلا تعالى والله انا عايزك تقرا اصل ستي تعبانه قوي. ست عندها كم سنه؟ 70 سنه. دخلت في مرحله ومن نعمره منكسه في الخلق بقت نرفز قوي بقت ربما وهي قاعده تتكلم كده حشهم عني اخرجوا بره امشوا كده امر طبيعي خلل حدث خلل. يروح صاحبنا يقرا عليه انت مين حشهم عني اخرج حشهم عني اصلا معاها قبيله اخرج ويقرا ويضرب يقرا ويضرب لحد ما مثل ولي. ده مش مريض ده جن ده نوع من انواع الامراض التي تصيب الانسان الكبير اسمها امراض الشيخوخه. ايه بقى ده ده اي واحد بعد سن 60 سنه ها ممن يصاب بمثل هذه الامراض ده مش مرض جن نفس الاعراض عنده زي اعراض الجن. ما ينفعش تقرا عليه اقرا عليه من باب ان يسمع القران من باب ان يهدي القران نفسه ذكره بالله تبارك وتعالى لا باس. انما تقول ده فيه جن ولازم نخرجه وما خرجش بالزهر يخرج بالعافيه خلط. الوقت لا يتسع لكثير من الكلام و من باب التفرغ بقى لحالات لعلاج حالات الصرع بس دي اخر نقطه اقولها. يقول عالج النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرضى واخرج الجن منه كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة وفعل ذلك بعض الأئمة كالإمام أحمد والشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. ولكن لم ينقطع واحد من هؤلاء العلماء لعلاج حالات الصرع كما نشاهد اليوم حيث انتحل الكثيرون صفة الأطباء في التفرغ لدفع الظلم عن المصروع بزعمهم فتطببوا بغير طب يعني لبسوا ملابس الأطباء وهم غير أطباء وأهملوا العلم النافع والعمل الصالح على حداثة سن الكثيرين منهم ووقعوا ما حرم الله مما ذكرنا بعض. أنا شاهدت بعيني كثير من هؤلاء المعالجين لا يحافظون على الصلاة في جماعة بل ربما يجمعون الصلوات بزعم أنه يدفع الظلم عن الإيه عن المسروق، وغير ذلك بقى من الأعمال الصالحة ويتركونها بسبب هذا بزعم أنه متفرغ لعلاج حالة الجن والصرح. ولذلك وجب التنبيه والتحذير. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ليس غرضي مما تقدم إلا إثبات ما أثبته الشرع من الأمور الغيبية والرد على من ينكره، ولكني من جانب آخر أنكر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة المجانين والمصابين بالصرع، ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل له به من سلطان، كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب كما وقع هنا في عمان وفي مصر مما صار حديث الجرائد والمجالس. لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفرادا قليلين، يعني في الماضي صالحين فيما مضى، فصاروا اليوم بالمئات، وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لا يقوم به إلا الأطباء عادة إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معا، فهي عندي نوع من الدجل والوساوس. يقول الشيخ سعيد: وهذا كلام عالم بالشرع الواقع وبالواقع، هذا كلام عالم بالشرع وبالواقع، يثبت ما أثبته الشر وينفي به ما نفاه الشر، ويصطلح معه كل فريق على حق. ولو أحسن الإنسان الظن بالمتفرغين لحالات الصرع لقال إن الدافع لهم مع وجود النوايا الطيبة هذه الجلسات المطولة والحوارات الكثيرة التي تتم مع الجن والتي أدت إلى انشغالهم وانقطاعهم، ولو أنهم استقاموا على شرع الله في علاجهم لم احتاجوا لمثل هذا التفرغ المزعوم. ونحن في هذا المقام لا ننكر وجود الصالحين ممن خلصت نواياهم ويعالجون وفق الشرع والدين، ولكنهم قلة وندرة وسط غثاء كثير، فالواجب علينا أن نرد الحق لنصابه وألا نغفل دور الأطباء النفسانيين وغيرهم، فطائفة منهم قديما وحديثا تثبت الصرع الجني، وعندهم من العلم والتقوى ما يستطيعون به التمييز بين المس الجني والمرض العضوي، فلا داعي للتحرج من مراجعة الأطباء النفسيين والاستفادة مما عندهم إن لم يخالف الشرع، وإلا فمن تطبب بغير طب فهو ضامن. دي قاعدة فقهية، يعني واحد راح يعالج واحد وهو مش طبيب، فأدت معالجته هذا إلى وفاته وجب عليه الدين، وجبت عليه الدين، الدين 800 جمل، 250 ألف جنيه دين، ده غير حق الدولة لأنه تعدى على مهنة ليست مهنته. وإلا فمن تطبب بغير طب فهو ضامن، والسبيل الذي نراه لتحقيق المصلحة ودفع المضرة والمفسدة أن يتم التعاون مع الأطباء عموما والنفسيين خصوصا لا التنفير منهم أو تقمص شخصياتهم. شيخ عبد الخالق زمان كان يعني اوعى تروح للأطباء، دول كذبة، دول مجانين، أي واحد يجيله كان عنده حل الصرع أو ده الدواء ارميه في الزبالة، تعالجك في القرآن بس. طبعا هذا بلا شك غلو واستخفاف ايضا بعقول الناس، ما ينفعش الخلط. هناك امراض تشبه امراض صرع الجن تماما، هي صرع نفسي، صرع عصابي، وهذه تشبه تماما في يعني مؤثراتها كمؤثرات صرع الجن تماما، فعلشان تنكر المسألة دي هذا في غير من الخطورة. والذي يتطبب بغير طب ضامن، يعني إن وقع بتطبيبه هذا أذى فإنه وجب عليه أن يضمن. هو يعني أنا كنت أذكر فعلا السحر المرة دي بس الوقت ده جدا، والكلام على السحر طويل. الأخ بيذكرني يعني بيقول أنت ذكرت المس ولم تذكر السحر، والسحر وارد في القرآن. نعم، المس وارد في القرآن، والسحر وارد في القرآن، والحسد وارد في القرآن، وإن شاء الله المجلس القادم هنتكلم عن السحر والحسد، وهيبقى آخر مجلس في هذا الموضوع علشان خاطر نقطع السبيل على التطويل فيه مما لا فائدة من ورائه إن شاء الله. المقصود أنه يجب على الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى سواء كانوا مرضى أو معالجين. لا ننكر أن هناك من يعالج وملتزم الشرع، ولا ننكر أن كثير من المعالجين يخالفون الشرع، لا ننكر أن كثير من المرضى ليسوا مرضى بسبب الجن، كما لا ننكر أن كثير من المرضى سهل جدا أن يعالجوا أنفسهم بإذن الله. الواجب على العبد أن يرجع إلى ربه أولا، عايز يتعالج لازم يرجع إلى ربه. والرجوع إلى الله ليس فقط بأنك تشيل الصور والتماثيل اللي في البيت، أو تشيل آلات الله، أو تمنع الاختلاط أو التدخين، كل المعاصي التي ترتكبها تبتعد عنها وتتوب إلى الله توبة نصوح، وتكرر وتلازم ذكر الله والصلاة والصبر على البلاء، فإن النتيجة الباهرة ستجدها في أقرب وقت إن شاء الله تعالى. أما أول ما تحسب حاجة تجري على ده وتجري على ده وتجري على ده، ستزداد مرض على مرضك، لأنك كثيرا لأنه كثيرا ممن تذهب إليهم ليسوا أهلا لمثل هذا. هناك سؤال خاص بالحجاب، حجاب المرأة المسلمة، و الحجاب كان أول ما ظهر في السبعينات أو الستينات وبدأت النساء تعود إلى الله تبارك وتعالى، كان الحجاب حاجة جميلة خالص، مرأة من ساسها الرأسها مش باين منها حاجة، ملتزمة ومنضبطة، حجاب شكل والتزام في المعاملة والتزام في الطريق وفي كل شيء. حتى وصلنا إلى مرحلة أدرك الأعداء فيها أن الحجاب والدين بدأ ينتشر بالنساء انتشار النار فلاشين، قالوا لازم نخش في الموضوع ده علشان نفسد برضو النهاية الجميلة اللي منتظرها أهل الدين دول. هتعملوا إيه؟ قالوا خش في الحجاب ده علشان إيه؟ نزوقه ونروقه ونخليه حجاب على الموضة. بدل ما المرأة كانت بتلبس الحجاب اللي هو الجلباب، يعني من شعر رأسها إلى أخمص قدميها فلا يرى منها شيء، بأخمار وجلباب من تحتيه، وبعد كده الجلباب بقى بلوزة وجيبه، وبعد كده وسعوا الجيبة شوية وقام فتحينها كده من وراء حتة صغيرة، وبعدين الخمار قصروه، كان في خمار 3 متر الأول، 3 متر ونص، بدأ يقصر يقصر يقصر، وبدأت الخناقات بقى، الخمار يبين الكف ولا يبقى لحد نهاية الصوابع، ده دول بيقولوا لحد نهاية الكف بقى، لحد بداية الكف عشان خاطر الوجه والكفين ليس بعورة، لا ده بعد حد الصوابع عشان، وبدأ الخمار يقصر لحد بقى فوق الكف، وبعد ما بقى فوق الكف الخمار بقى هو نفس القماشة، بس بدل ما الخياطة تخيطه هنخليه كده قماشة وهنلفه كده، هو الخمار، وتلفه كده وتروح جايبة دبوس بقى فيه شكل كده حلو، وردة ولا فيه حاجات بتلمع كده، وتحط الدبوس على الايه تربط الخمار بيه، هو خمار شوفه من بعيد خمار بس مفتوح بقى، تقعد تلفه هي كده وتعمله، وبعد كده الخمار بقى طرح دلوقتي طرح لف، والطرحة بدأت تقصر 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 لحد ما دخلت فين؟ في الهدوم، بقى الطرحة كده لفت دماغها بس، دماغها عاملة زي البطيخة كده فوق وخلاص، والخمار الطرحة دي داخلة من ايه؟ من البلوزة، وأشكال بقى وألوان، وأحيانا تشوف البلوزات بقى ايه مبينة لتحت، الله أعلم كان في حاجة تحت ولا مفيش، والجيبة دائت شوية وبدأت الفتحة تطول، ومرة الفتحة يمين ومرة الفتحة شمال، وبعد كده قال لا احنا هنعمل جيب شورت، هي برضو جيبة بس دي بقى اسطر من الجيبة احسن، اصل انت وانت ماشيه بالجيبة كده ممكن تتشنكلي تقعي والجيبة تترفع، انما ده جيب شورت يعني الجيبة مقفولة من الوسط، بس هي جيبة ساعة لو رحت او حصل لك لا قدر الله شيء، ولا جه واحد ذئب من ذئاب البشر يعني ها مش هيقدر لان دي مقفولة من تحت. يا سلام، على طول النساء أعجبت بالكلام ده، بطلوا الجيب وبلبسوا الجيب شورت، وبعدين قصروا الجيب شورت شوية، البنطلون ده، البنطلون ده الوسيلة الوحيدة لمنع الاغتصاب، وعملوا عليه برامج في التلفزيون ومحاضرات في الجامعة ان البنت لما هتلبس البنطلون ستكون ابعد ما يكون عن الاغتصاب، ما يقدرش يقلعها البنطلون، انما الجيبة والجلبات ده سهل جدا يشلحهم، ما ده شغل بتوع هم بتوع الموضة كده، لازم يقنعها، والمرأة ضعيفة ضعف رهيب، اللي بيضحك يعني اللي عايز يضحك يضحك على النساء، سهل جدا يضحك على النساء لأنهم ناقصات عقل ودين، والعاطفة عندهم تغلب على عقولهم، لا يفكرون قبل ما يحبون،
حاجة حبيتها خلاص، بعدين بقى تسأل بقى حلال ولا حرام. بعد ما تجيب الطرحة لفت اللي عم الشيخ ايه رأيك في الطرحة دي، يجوز ولا ما يجوز؟ بعد ما تلبس البنطلون يجوز لبس البنطلون ولا ما يجوز؟ ما يجوز طبعا لبس البنطلون. لبس البنطلون المرأة حرام 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 خارج بيتها بالذات، لأن في لبس البنطلون تشبه بالرجال، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فالمرأة اللي تلبس البنطال خارج البيت ده هي طبعا البنطلون بس، لأن بعض النساء الملتزمات بتلبس تحت الجيبة بتاعتها أو تحت الجلباب بتاعها بتلبس بنطلون من باب زيادة الستر، إنما تخلع كل حاجة وتمشي البنطلون بس هذا حرام. نمرة واحد لأنه فيه تشبه، نمرة اثنين لأنه يجسم جسمها، حتى لو كان البنطلون واسع ما هو فيه رجل ورجل، البنطلون وهي واقفة كده واسع، إنما لما بتتحرك بيحصل إيه؟ ما هما بيجوا بتوع الموضة عشان يبينوا للست تمشي ازاي في الشارع. النهارده كان الستات بتمشي زمان زي ما الرسول قال، تافلات وتمشي ليس لهن حق الطريق، ما تمشيش في وسط السكه، تمشي على جنب ولا تخالط الرجال. النهارده بيعلموا المراه ازاي تمشي، جوا بتوع الموضه المراه بتمشي تحط رجلها ازاي علشان ايه تهز جسمها كله وهي ماشيه، شياطين. وتمشي الخطوة تقوم تشد كل هدومها حتى لو بنطلون واسع لازم هيتشد على جسمها. يبقى اللي بيضحكوا عليك يقولك البنطلون، هؤلاء لا يريدون إلا أن يعروك أمام الناس وأمام الله يوم القيامة. لا تلبس البنطال خارج البيت، بنطلون وبلوزة ولبسة طرحة لف على دماغها، إيه ده يا بنت؟ تقول حجاب، ما هو مفيش أي حاجة باينة من جسم. طبعا طبعا ما هو مفيش حاجة باينة يعني من لون البشرة، لكن تحجيم الجسم ايضا حرام، لان من شروط الحجاب ايه؟ الا يحجب، الا يصف، لا يصف ولا يحجب، لا يشف يبين اللون البشره تحتيه ولا ايه يحجب، لا يكون ضيق ولا يكون خفيف، ويكون سابغا لجميع البدن طويل لا يرى منها شيء. والوجه والكفان وإن كان العلماء يختلفون فيه، إلا أننا في زمان أصبح النقاب فيه شعار وسيمة وشعيرة من شعائر الإسلام، لأن العداء كله وقع على النقاب. هم عارفين أول ما هيعر وجه المرأة هتسهل نفع من حاجة تانية. أول فعل ما المرأة بتعري وجهها تقول أصل شفايفي بتقشف، أجيب إيه؟ زبدة كاكاو تلمع الشفايف الأول. وبعدين ما فيش مانع يا عم الشيخ، ده اللي ربنا جميل يحب الجمال، احط شويه بودره علشان العمليه تبقى كده، وبعد شويه ممكن تحط ايه اكلادور في ضوافر، انا ما احطوش من الاول ده شفاف عشان تلمع. خد بالك كلها وسائل من وسائل جذب الايه النظر، كل ده تبرج، ده مش حجاب. ما هو مراد الحجاب الشرعي؟ ستر الزينه. يبقى لما المراه تحط الزينه تبقى اتحجبت، تلبس الخمار والجلباب وكل حاجة وتحط هنا وردة كده، الموضة انها تتحط في اماكن بارزة من المرأة، ما ينفعش تتحط في اي حتة. مش الدبوس يتحط هنا، ده اللي بيحط الدبوس دول هنا دول متخلفين، هم عايزين يحطوا الدبوس هنا على الصدر، تحت الصدر، فوق الفخذ، تحت القدمين، وهكذا في مواضع معينة علشان يلفتوا النظر إليه، إنهم شياطين. وقديما كان الشيطان ينصح النساء أن تضرب رجلها في الأرض وهي محجبة لا يظهر منها شيء، ينصح النساء أن تضرب برجلها في الأرض، ما هي لابسة خلخال تحت الجلباب بتاعها، هم الخلخالين يعملوا إيه؟ يخبطوا في بعض، هم يعملوا صوت، هم الراجل يلتفت، ده هنا في امرأة، صوت ده صوت خلخال. فزمان الشيطان كان بينصح النساء المحجبات انهم وهم ماشيين بس يخبطوا برجليهم عشان الخلاخيل تخبط في بعض، ونصح نساء بني اسرائيل انها تلبس جزمه بكعب. كانت هناك امراه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، امراتان طويلتان وامراه قصيره، كانت تمشي في وسطهم كده قصيره باينه منهم، فالشيطان اوحى اليها ان هي تعمل ايه؟ كوزين او قدمين من خشب، فلبستهما فصارت بينهما فصارت مثلهما طويلة. كلها تلبيس من إبليس. النهاردة بقى الـ يعني الكعب بتاع الجزمة ده ضروري، حتى لو كانت طويلة تلبس بكعب الموضة كده، والكعب بقى معمول بطريقة شيطانية
طول ما ماشية تك 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 بدل خلخال ما بقاش فيه خلخال بقى بقى فيه ايه صوت النعل النعال ماشي تعرف على طول ان فيه ايه امرأة ماشي. يبقى الشياطين يلبسون على النساء عايزة تخش الجنة ابعدي عن الموضة دي الطرحة الطويلة والطرحة اللف والخمار المفتوح والخمار المشقوق والجيبة والبلوزة والكلام ده كله اطرحيه أرضا البسي جلباب البسي اسدال من فوق رأسك إلى اخمص قدميك البسي تحتهما غلالتان أو ثلاث بحيث لا يلتصق هذا اللباس هذه الملابس بجسمك فيظهر ايه جسمك يعني الجلباب ده أصلا آخر لبس تلبسه المرأة لو جينا تفصيلات اللبس المرأة الملابس الداخلية دي ملاش دخل بيها تيجي بعد كده بتلبس حاجة زي الغلالة زي القميص ثم تلبس حاجة زي الجلابية ثم تلبس حاجة جلباب بقى من فوق الجلابية ثم تلبس الملحافة من فوق الجلباب كل ده ليه؟ زيادة في حفظ المرأة ورعايتها حبا لها ورعاية لها تكريما لها حتى لا تكون سلعة رخيصة لأعين الذئاب ولا لأيدي اللئام اللي بيقولوا لهم احنا بنحرر المرأة واحنا بنحب المرأة والمساواة وإخراج المرأة بقى وعايزين نديها حقها حقها ضيعة فين الحقوق الضيعة دي ما أضاعت حقوق النساء ما أضاعت حقوق النساء إلا لما تركوا الكتاب والسنة اخلعوا حجاب المرأة وغطوا به القرآن حتى تغلبوا هذه الأمة هذا نداء الغرب مرأة تخلع حجابها وتغطي بالقرآن عند ذلك تغلبوا هذه الأمة لأن إذا تعرت المرأة أو تزينت في خروجها فإنها ستجذب أنظار الناس إليها وستفتن قلوب الشباب وستضيع الأمة عند فتنة قلوب الشباب كتير من بناتنا يعني الكلام ده صعب عليهم شوية لكن عايزين رفق عايزين رفق حتى يهتدوا إلى صراط الله المستقيم كتير من البنات تقول الله هو مش الإسلام بيأمر بأن المظهر الحسن وأن الله جميل يحب الجمال أيوة الكلام ده في بيتك لزوجك إنما تخرجي بره البيت تكوني تفلة لا يرى منك أي نوع من أنواع الزينة لا تلفت النظر إليك راح تقول الله ما لا نتجوز إزاي بقى تتجوز ازاي اذا ما عرف ان هناك بنت صالحة في هذا البيت سيأتيها الخطاب اذا كانت ابنتك صالحة سيأتيك من يخطبها منك انما علشان تخرج وتعرض نفسها للناس عشان يجي لها ابن الحلال مش هيجي ابن الحلال هيجي التاني اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه في الحديث الذي رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته اللي اتطلع بناتها يتعرضوا للرجال علشان تتخطب هذه تريد أن يأتيها رزق الله بمعصية الله فلن تنال ما عند الله بالمعصية أما إذا تحجبت وتسترت فإن لم تكن زوجة صالحة لرجل صالح في الدنيا فهي زوجة أحد الصالحين في الجنة وإلا فإن غالب أفعالنا اليوم تدل على أننا لا نؤمن بآخرة هي دي المشكلة ليه أنت بتعمل كده لو أنت فاكر أنك هتتحاسب على كده أو أن في آخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما فكرت في الاستمتاع بمتاع الدنيا ما فكرت فيه إنما تأخذ منها بقدر حاجتك أنت تأخذ منها بقدر ما يأخذ المسافر عند سفرك هتشيل الدنيا كلها على ظهرك وانت مسافر ولا بتأخذ قد أكلتك في الطريق وقد لبستك عشان تخفف كل ما تخفف الوزن اللي معاك كل ما يسهل ليه تحرك ولما تيجي تركب طيارة أنت لك 10 كيلو وزن لو زودت عن 10 كيلو بتدفع وفي الآخر نفس الكلام هتيجي معاك أوزان زيادة هتدفع ولا يحملون أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم ليه تدفع ليه خفف وزنك عشان توصل بسرعة وعشان ما يبقى عليش عليك في ورق ايه فرق وزن والله بقى النقاب كمان السعودي ده اللي طلع لنا فيه طلع في البخت جديد ولا في المقدر جديد كان النقاب زمان كنا بنفصله يعني من نفس لون الخمار وبيتربط كده بأسلك وتبقى مش باين حاجة من عينيها إلا حاجة خفيفة تبقى شدة الشرب اللي على دماغها من فوق لتحت الخمار لحد كده مداري عينيها وبطلع النقاب كده فما تقدرش تشوف حتى عينيها. النهارده النقاب الجديد ده بقت ست تلبسه كده ويبقى فوق حواجبها وتحت عينيها كده كانها لابسه نظاره معظمه ماشيه بتقول اللي ما شفتش شوف. حاضر مستعجل ليها تنام؟ حاضر. فيلزم على المرأة إذا ما لبست ملابس خروجها تقول أنا بلبس اللبس ده لمين؟ لله ولا للناس؟ إذا كنت بلبسه لله يبقى لازم ألبسه على وفق أمر الله وأمر رسوله. إذا كنت بلبسه عشان أتزين لا يستحق الزينة إلا زوجي فلا يحل أن أتزين لغيره. ما الناس يقول يا ده لبسها معفن كده وشكلها ملعبك نقول له هي دي المطلوب عشان ما تبصرهاش. اما في البيت ست الحسن والجمال. يبقى يلزم على المرأة ان تتقي الله تبارك وتعالى وتعلم انها ما خرجت من بيتها الى ضرورة ولا تخرج الا وفق ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هنكتفي على هذا القدر وبقية الاسئلة هنجاوبها بعد الصلاة ان شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك.